أعوذ بالله
السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله من يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وروي أن رجلا من الأنصار كان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعجبه ما يسمع من رسول الله، ولكن كانت عنده مشكلة في الحفظ، فجاء إلى الرسول الكريم وشكى إليه أنه لا يحفظ الأمور التي يسمعها من الرسول الأكرم. فقال له النبي: استعن بيمينك وأومع إليه أي خط اكتب. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. وعنه أيضا سلام الله عليه: القلب يتكل على الكتابة. يعني أن بعض الأحيان أنت لا تتذكر أشياء إلا إذا كانت مكتوبة، تتذكر رسمها. وقيل في الحكمة: ما كتب قر وما خطب فر. وقيل: من لم يكن الدفتر في كمه، كناية عن اليد، لم تثبت له الحكمة في قلبه. وقيل شعرا: كل علم ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. إذا مسألة الكتابة من المسائل المهمة جدا وتقييدها. قد يعترض بعض الأخوان يقول: أنا أحفظ بسرعة وهذه أمور بسيطة. هذه الأمور البسيطة ستكون بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة أمور غير بسيطة، بكثرة المشاغل وكثرة العلوم وكثرة الأوراق وكثرة الكتب ستضيع منك أمور كثيرة. ولذلك نجد أن بعض الخطباء أعلى الله شأنهم يحتفظون بدفتر صغير في الجيب، يدونون كل شعر يسمعوه وكل معلومة وكل ملاحظة وغيرها، ولذلك يكون خطيبا ناجحا. فكذلك يجب أن نعمل نحن بتدوين الكتابة، وخاصة في دروسنا هذه التي ندرسها الآن. بعض المعلومات التي ذكرتها لكم في الدروس السابقة أنا كاتبها بأوراق صفراء، ولحد الآن موجودة عندي في البيت، كاتبة قبل 9 سنوات. فهذه الأوراق أو الدفاتر أنت الآن تنظر إليها كأنها معلومة بسيطة وتحفظها، لكن بعد سنوات ستأتيك مشاكل وأمور وغيرها، فستضيع منك كثير من المعلومات. فلا بد لك أن تحتفظ بدفتر لكل مادة، وهذا الدفتر تحفظه بعد انتهاء المادة تخزنه، فإنه مفيد لك، وهذه الفائدة إن شاء الله ستظهر عندك بعد سنوات. الكلام ما زال في باب معرفة علامات الإعراب، والمصنف ابتدأ بقوله: فأما الضمة في العناء في الرفع. يعني بعبارة أخرى أن الإعراب يشمل الرفع والنص والجر والجزم. الرفع يكون في الأسماء والأفعال، النص يكون في الأسماء والأفعال، الجر يختص بالأسماء فقط، والجزم يختص بالفعل المضارع فقط. الرفع له علامة أصلية وهي الضمة، وله علامات فرعية. النصب له علامة أصلية وهي الفتحة، وله علامات فرعية. الجر له علامة أصلية وهي الكسرة، وله علامات فرعية. الجزم له علامة أصلية وهي السكون، وله علامات فرعية. نحن الآن نتكلم بخلال بيان العلامة الأصلية أين تكون، والعلامة الفرعية أين تكون. أتمنى في الدروس السابقة الضمة، وبينا أن الضمة تكون في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. ثم بعدها انتقلنا إلى الواو نيابة الواو عن الضمة، وبينا أن الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة. انتهينا من جمع المذكر السالم، وصل بنا الكلام إلى الأسماء الستة، وقلنا أن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثم بعدها الشارح أراد أن يبين شيء، أننا عندما نقول أسماء الستة أو الأسماء الخمسة فهناك شروط، وهناك شروط عامة وشروط خاصة. والشروط العامة وهي أربعة، قال المصنف: واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، أي أنها لا ترفع بالواو إلا بشروط، إذا توفرت بها الشروط أعربت بهذا العرب، وإذا حصل خلل في أحد هذه الشروط تغير الحكم، معربت ولكن تغير الحكم من الرفع بالضمة من الرفع بالواو إلى غيرها، قد تعرب بالحركات. من هذه الشروط قال: وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها، يعني عندنا أربع شروط راح نبينها، وعندنا أسماء ستة، هذه الأربع شروط موجودة في الأسماء الستة، ولكن بعض الأسماء الستة راح نضيف لها شرطين أيضا أو شرط، فيكون قد يكون في اسم واحد خمسة شروط، ولكن الأربعة الأصلية هي موجودة في كل هذه الأسماء الستة. قال: منها ما يشترط في كلها، ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. الشرط الأول شلون تعرف هذا؟ فأربعة شروط: الأول بدل، من قال بدل؟ راح يجينا إن شاء الله بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل، هذا فيه إن شاء الله سيأتي. أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، عندما قال مفردة خرج المثنى وخرج الجمع، الأسماء الستة تأتي مفردة وتأتي مثنى وتأتي جمع، الشرط الأول أن تأتي مفردة، الثاني أن تكون مكبرة خرج المصغرة، خرج المصغرة وسيأتي مثالها إن شاء الله، الشرط الثالث أن تكون مضافة، ولكن أكو شرط ضمن الشرط، شرط داخل الشرط، أن تكون مضافة ولكن بشرط أن تكون إضافته لغيرها المتكلم، يعني يشترط أن تكون مضافة ولكن مو مطلقا، تخرج ياء المتكلم. هذه الشروط الأربعة حتى نستغل الوقت إن شاء الله راح نطبقها ونأخذ أمثلة عليها. الشرط الأول قال: فخرج باشتراط الإفراد، إذا قيود احترازية، الشرط الأول مفرد قيود احترازية، ماذا أخرج؟ قال: فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثنات أو مجموعة جمع مذكر أو مجموعة جمع تكثير. إذن خرج المثنى من الأسماء الستة، وخرج جمع المذكر السالم من الأسماء الستة، وخرج جمع المؤنث السالم من الأسماء الستة. ليش خرج وين؟ من محل كلامنا اللي هو الإعراب الرفع بالواو، الرفع بالواو. إحنا الآن بصدد الكلام وبيان إنه أين الأسماء الستة ترفع بالواو، هذا شغلنا. أما بقية الأمور ستأتي إن شاء الله. قال: فإنها لو كانت مجموعة جمع تكثير أعربت بالحركات الظاهرة، مو بالواو، مو بالواو ولا بالألف ولا بالياء. تقول: الآباء يربون أبناءهم، يربون تربية مو خبز وملابس بس، وتقول: إخوانك يدك التي تبطش بها، وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم. جمع تكثير أب آباء، أب آباء. فأقول جاء الآباء، فأنا الآباء عرفنا شنو؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأنه جمع تكثير. بينما هو في الأصل الأب أو أبو من الأسماء الستة، والمفروض أنه يرفع بالواو، ولكنه هنا رفع بالحركة بالضمة. لماذا؟ لأنه جمع، لأنه جمع، جمع تكثير. وقوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون أخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا المورد الأول اللي هو جمع التكثير. ولو كانت مثنى أعربت إعراب المثنى، أما إذا كانت الأسماء الستة مثنى فيقول يلحقها إعراب المثنى. شلون تعرب المثنى؟ رفعا بالألف ونقبا وجرا بالياء. قال ولو كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نقبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك في الحديث الشريف هما جنتك ونارك، فمن بر والديه فهو بذر والديه سيوفق وبالتالي يكون إلى الجنة، ومن عقهما فمصيره قطعا إلى النار. ولذلك هناك حديث عجيب عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، يقول فيه الإمام من عقنا وبر والديه فقد برنا، ومن برنا وعق والديه فقد عقل. هذا يحتاج إلى 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 معنى، يعني معناه أنه أنت بذرك لوالديك تتوفق لأن تبر أهل البيت عليهم السلام، وبعقوقك لوالديك تتعق أهل البيت عليهم السلام، فيسلم منك التوفيق. ولذلك برهما في حياتهما وفي مماتهما، وهناك بعض الأعمال وبعض الصلوات التي يسترها أهل البيت عليهم السلام في هذا الأمر. قال وتقول تأدب في حضرة أبويك، وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، وقوله تبارك وتعالى فأصلحوا بين أخويكم. محل الشاهد أن الأسماء الستة إذا جاءت مثنات فإنها لا ترفع بالواو، وإنها ترفع بالألف. هذا اللي يريد يوصل عنه. والأمر الثالث ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم، الشارح شو ما أدري شلون كلام قال لو كانت ما لو كانت مثنات أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكثير، بدأ منين؟ شرح جمع التكثير، بعدين طفر للمثنى، بعدين رجع الجمع المذكر السالم. لا هو لف ونشر مشوش لثلاثة لاثنين لواحد، ولا هو لف ونشر مرتب يبدأ بالواحد بعدين ينتقل للثاني بعدين ينتقل للثالث. يلا نريد نفهم، يقول أنا جاي أشرح جاي أوضح لا تشكل عليه. قال ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو، فترفع بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء. تقول هؤلاء أبونا وأخونا، وتقول في النقص رأيت أبينا وأخينا، ولم يجمع بالواو والنون غير الأبي والآب. إذن إذا كانت مثنات لحقها إعراب المثنى، وإذا كانت مجموعة جمع تكسير لحقها إعراب جمع التكسير، وإذا كانت مجموعة جمع مذكر سالم لحقها إعراب جمع مذكر السالم. بس الجمع المذكر السالم يقول إحنا استقرأنا وتتبعنا كلام العرب المنظوم والمنثور لم نجد أنهم جمعوا كل الأسماء، لقينا الجمع جمع المذكر السالم فقط في الأب والأخ، ولذلك قال ولا ولم يجمع بالواو والنون غير الأبي والأخ. زين أنت تقول قال وكان القياس الذي يميل للمدرسة البصرية، عندنا مدرسة يجد لها المدرسة البصرية تعتمد القياس، والمدرسة الكوفية تعتمد السماع. يعني المدرسة الكوفية ما لها علاقة سوى قواعد لفوية بل سمع من العرب هكذا ونحن نتكلم بكلام العرب فهي ترتب قاعدة ما ترتب قاعدة بينما المدرسة البصرية الآخر ترتب قاعدة واللي يخرج عن القاعدة شو تقول شاب نادر لا يقاس عليه واضح معنا إن شاء الله. قال وكان القياس يقتضي أن لا يجمع شيء منها هذا الجمع. يقول إحنا بقياسنا وتتبعنا وحسب قواعدنا إنه الأسماء الستة لا تجمع جمع من الترتاب ولكن بعد سمع من العرب هذا. واضح المعنى إن شاء الله. هذا الشق الأول واضح إن شاء الله. قال الشق الأول أن تكون مفردة فخرج المثنى وخرج جمع التكسير وخرج جمع المذكر الثالث. فإذا كانت مفردة أعربت بالواو رفعا أعربت بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. واضح الشرط الأول. ننتقل إلى الشرط الثاني. قال والشرط الثاني أن تكون مكبرة. شلون يعني مكبرة؟ قالت فأخرج بقيد مكبرة هذا قيد احترازي المصغرة. وإذا كانت مصغرة يقول إذا كانت مصغرة فأعرب بإعراب الحركات ترفع بالضمة مو بالواو وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. فيقول التفت أريدها مكبرة عني. قال وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبي وأخي وتقول رأيت أبيا وأخيا وتقول مررت بأبي وأخي. تصغير تصغير مرة تصغير يكون للعاطفة يأتي للعاطفة هذا ما تعدها لنا ليش هو يخيل واضح عندنا أخيك مو هذا مو أبيت لحد الآن جوعان ما تعدناه هاي للعاطفة. ومرة للتحقيق لو يجي أبيت ما أكمل لك هالشيء فمحل الشاشة وكانت للعاطفة وللتحقيق بغض النظر عن هاي المو إذا جاءت مصغرة فإنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة كما قال في حالة الرفع هذا أبي وأخي ورأيت أبي وأخي إلى آخره. واضح الشرط الثاني أن تكون مكبرة. الشرط الثالث بالأسماء الستة التي ترفع بالواو التي ترفع بالواو أن تكون مضافة أن تكون مضافة. قال وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة. وإذا كانت منقطعة عن الإضافة يقول تعرف بالحركات مو بالواو هذا أظن ورأيت أذن ومررت بأذن منقطعة ما مضافة أصل الكلمة ما مضافة فإذا ترفع بالحركات مو ترفع بالواو. أنا اللي قلت لك الأسماء الستة التي ترفع بالواو أريدها مفردة مكبرة مضافة وأكو شرط داخل الإضافة يحسن بينهم. واضح المعنى؟ قال وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. أيضا تقول أيضا شنو؟ يقول مثل المصغرة تقول هذا أبون وتقول رأيت أبان ومررت بأبين وكذلك الباقي الباقي شنو باقي الأسماء. وقال الله تعالى وله أخ أو أخ وقوله تبارك وتعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقال تبارك وتعالى قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم بأخ. وقوله تبارك وتعالى إن له أبا شيخا كبيرا. على الشرط الثالث. الشرط الرابع أنتم مو قلتوا أن تكون مضافة باسمه مطلقا كل شو لاضيفوها ياء المتكلم خاف ياء المتكلم من تدخل تسوي لنا طلابة فترجعنا للحركات وهم يريد الحركات الظاهرة الحركات المقدمة ويفوها بفوليا المتكلم قال وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لياء لغير ياء المتكلم. ها ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرف بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها ثقل لا التعذر لا شنو اشتغال المحل بحركة مناسبة 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 لمن؟ مناسبة لياء المتكلم، لأن هذه الياء تستدعي كسر ما قبلها. قال تقول حضر أبي وأخي، شلون تعرف أبي؟
أبي أبي
أبي
وعلامة
رفعه الواو لأن شغال الحرف
المناسبة
بعد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المقدرة على اليمن على الحرف الذي قبل الياء. ليش ما ظهرت؟ منع ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، بس لو هو مضاف الياء غير متصل في محل جر بالإضافة. قال وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، أبي وأخي، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. وقال تبارك وتعالى إن هذا أخي، أخي شلون تعرفه؟
أخي خبر خبر
خبر إنه شنو إنه من النواسخ؟ إذا دخلت تدخل على المبتدأ والخبر، شنو خبر؟ تنصب الأول وترفع الثاني، إذا اسمها وين؟ هذا مبني، هذا مو قلنا اسم إشارة مبني في محل نصب أحسن مبتدأ. وأخي صاح يكون خبر وعلامته شنو؟ الضمة المقدر نفس الإعراب. وقوله تبارك وتعالى على لسان يوسف أنا يوسف وهذا أخي، وقوله تبارك وتعالى فألقوه على وجه أبي يبقى بصيرا. نعم. الشرط الخامس، وأما الشرط شروط التي تختص ببعضها دون بعض، حتى الشروط الأربعة لحد الآن واضحة إن شاء الله، أن يكون مفرد، أن يكون مكبر تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن لا تكون مضافة لياء المتكلم. أربع شروط عامة، عندنا شروط خاصة، فوق الشروط العامة أكو شروط خاصة. قال وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة كوكة لا تعرب هذا الإعراب كوكة إلا بشرط أن تخلو من الميم. كوك يقول لفظيت لها حرف الميم، إذا أضفت لها حرف الميم فإنها ستعرف بالحركات المقدرة الظاهر عفوا. ها ولذلك راح لا يشملها الحكم الإعرابي السابق وهو الرفع بالواو. قال فلو اتصلت الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن انفتح فمك، ولا نستطيع أن نقول انفتح فموك، انفتح فموك ولا نستطيع أن نقول انفتح فموك، يعني إذا أضيفت إلى الميم لا تكون مرفوعة بالواو. انفتح فموك عبارة غير صحيحة، انفتح فموك فيكون فموك شنو على بينا؟ معرض للحركة الظاهرة. قال تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. بعد عندكم شيء يقول إيه؟ ومنها كلمة ذوب، كلمة ذوب فإنها لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. ذو من الأسماء الستة، ولكن لا تعرف أي لا ترفع بالواو، ولا تنصب بالالف ولا تجر بالياء الا بوجود شرطين. الشرط الاول ان تكون بمعنى صاحب. ليش عندنا ذو بغير معنى؟ يقول ايه احترازا من ذو التي على لغه طيب. عندنا ذو تاتي بمعنى الذي او التي. يقول شاعرهم على لغه طيب: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا كلام عربي. معناه شنو؟ وبئر الذي حفرت والذي طويت. إذا ذو تأتي بمعنى الذي، وعلى لغة أخرى تأتي بمعنى التي. إحنا ذو التي تأتي بمعنى الذي لا نريدها، نريد ذو التي تأتي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. الشرط الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، موصولة مبنية، بينما اللي احنا نريدها مرفوعة، يعني في عطرة مرفوعة بالواو، ومثالها غير موصولة محل الشاهد. عندنا عبارة قرناه نرجع له، ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل الأشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الإنسان العاقل فعن النص عقل يرتاح، بس الإنسان كل ما يزداد عقله كمال يتعب، لأنه يدرك كثير من الأمور. ولذلك المثل عليه السلام يقولون انه اذا اردت ان تطلب من الله شيء تطلب منه كمال العقل، فاذا اكمل لك عقلك فقد فزت في الدنيا وفي الاخره. فشوف الانسان العاقل كلما كان عاقلا ازداد ايمانه وتوجهه لله، وكلما ازداد ايمانه اصبح مبتلى، لان المؤمن مبتلى. وذو العقل، ذو العقل هنا يعني شنو؟ صاحب العقل، صاحب العقل. يشقى في النعيم بعقلي، نعيم مرتاح لكن هو تعبان. واخذ جهاله في الشقاوه، وهذا اللي نوف عقل لو وين ما تخليه تشوفه مرتاح. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمه بخصوصها على الشروط الاربعه التي سبق ذكرها. نرجع للعباره للشرط الثاني من ذو حتى لحد الان واضح الاسماء السته. نجي لهذه العباره، هذه عبارة واقعا أعلى من مباحة الخط، يعني بالخطر إذا أراد أن يضيفها يضيفها الأستاذ من باب الفائدة للطلب، وإنما تصدق في مباحة الألفية، لكن أرجو الالتفات، إحنا ما نقدر نعبر. قال الشرط الثاني في ذو أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف. اشترط أن يكون اسم جنس وظاهر وغير وصف. وبعبارة أخرى أن ذو لا تستعمل إلا مضافة. التفت كلامنا في ذو، عندنا طلاب وذو، أن ذو لا تستعمل إلا مضافة باعتبار الشرط الثالث، وقلنا يفترض أن تكون هذه الأسماء كلها مضافة. بعد ولا تضاف إلى مغمر، لأن قال هو الظاهر، عندنا اسم ظاهر وعندنا اسم مغمر، فذو لا تضاف الى الاسم المغمر. ها وردت، نعم وردت عند العرب اضافتها الى اسم مغمر، ولكن يعتبر شاذ، يعتبر هذا الكلام شاذ، وهناك ابيات شعريه في هذا الخصوص المورد. اذا القاعده والقياس تقتضي ان لا تضاف الى اسم مغمر. على النقطة الثانية بعد، وتضاف إلى اسم جنس، وهذا اسم الجنس ظاهر. حسن لي شنو معنى اسم الجنس؟ مثل مال، مثل جار، أقول لك محمد ذو مال، ذو مال. ذو هنا أضيفت إلى أي شيء؟ إلى المال، ومال اسم جنس، واضح المعنى إن شاء الله؟ ها وغير صفة، غير صفة. يعني عندما تقول محمد ذو مال، فهنا ذو أضيفت إلى مال، مال اسم جنس وظاهر وليس بوصف، ولا أستطيع أن أقول لك محمد أو جاءني ذو قرن. جاءني ذو قرن فلا يستقيم الإمام. جاءني ذو قرن قرن شنو؟ وصف راح يكون على لغة طيب، على لغة طيب راح تجينا إن شاء الله. الاسم موصول له صلة وعائد، لا بد من وجود الصلة ووجود العائد، قد يكون العائد مضمر سنبين إن شاء الله في وقت. لكن نتكلم على أن ذو بمعنى صاحب، فعندما أقول لك جاءني ذو قائم هذا المعنى لا يستقيم وغير صحيح. إذن من أجل ذلك لازم ذو الإضافة، فذو دائما تكون مضافة وإضافتها إلى الأجناس المعنوية إلى الجن إلى الظاهر، مثل كالعلم محمد ذو علم، وجاء علي ذو جاء، والفضل محمد ذو فضل، والمال تقول بكر ذو مال، وما أشبه ذلك. فتكون هذه أسماء أجناس ظاهرة ليست بوصف، ليست بوصف. التفت إلى عبارة المصنف ماذا قال؟ قال والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا. عندما قال ظاهر خرج الضمير، وعندما قال غير وصف خرج الوصف، خرج المشتق. فحسين بين هاي المصطلحات خرج المشتق. هسه يجي المصدر، يعني أقدر أقول محمد فضل، علي جاه، باللغة العربية يجي هالفائدة، هتكون أعلى المستوى عن هسه في مرحلة. يقولون تأتي هكذا عبارات، ولكن يجب عليك أن تؤول الكلام، يجب عليك أن تؤول الكلام. يعني إذا قلت محمد فضل فهنا عندنا تأويلات. يقول التأويل الأول محمد فضل، التأويل الأول هو غير صحيح، لأن احنا شو اشترطنا؟ اشترطنا أن يكون غير وصف، هذا إجا مصدر فضل مصدر. التأويل الأول تأول بالمشتق، تقول يعني فضل معناها فاضل، فالكلام يقول محمد فاضل، هيك تصير المعنى. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني محمد فاضل تأولها بتقدير مضاف، اللي هو ذو. يقول عندما قال الشخص محمد فضل معناه يريد أول مضاف، معناه يريد محمد ذو فضل من بعد حرف المضاف. واسأل القرية بالقرآن، واسأل القرية يعني شنو؟ واسأل القرية أهل القرية، ولا أنا أسأل القرية يعني قابوس أسئلة بناء أسئلة، أسأل أهل القرية. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث يقول قصد مبالغة، قال يا أخي هذا الشخص من كثر الكرم اللي عنده نزلت بمنزلة الكرم، مو كريم، ما أقول كريم، أقول له أنت الكرم، أنت الجود. ولكن أنا اللي أقول المعنى هو الأصل فضل كرم على مصدر، ولكن المعنى لا يستقيم إلا بتأويله بأحد التأويلات الثلاثة، ومن ضمن هذا التأويل الثالث هو قصد مبالغة. قصد مبالغة فأقول محمد فضل أي هو أنزل منزلة الفضل، محمد كرم أنزل منزلة الكرام، هكذا. إذن الخلاصة حتى نلم المطلب، كلامنا في العبارة عبارتنا لننسى شرط الثاني في ذو، قال والثاني أن يكون الذي تضاف إليه، يشترط إضافته أن تكون أن يكون الذي تضافه اسم جنس ظاهر. بينا اسم الجنس ظاهر، خرجنا المضمر. غير وصف خرجنا المشتق، خرجنا الوصف. واضح المعنى إن شاء الله. يعني الخلاصة أن ذو لا تضاف إلى أحد الأربعة الآتية، ضيفة لو ضيفة جاء المتكلم، ضمير هو ضمير راح يصل بها المتكلم، بس نضيف هاي الأمور الأربعة. الأول العلم اسم باص، نضيف العلم، ضيف الاسم جنس مثل المال مثل الجان مثل الفضل.
الجنس معنوي
أحسنتم، أسماء اسم الجنس المعنوي.
هل المال معنوي؟ هل المال معنوي؟
اسم الجنس معنوي؟ راح نبين إن شاء الله هاي في البحث الألفية، لعلهم بحث الألفية ولعلهم فرق لها ببحث الفضل إن شاء الله. فلا تضاف إلى العلم، نفرق بين علم الجنس واسم الجنس، راح يجينا هيك تفرق ان شاء الله. ولا تضاف الى الضمير، ولا تضاف الى المشتق، ولا تضاف إلى الجملة. نعم سمع من العرب إن شاء الله في الجملة، لكن ما نقيس عليه. يقول ذهب اذهب بذي تسلم، اذهب بذي تسلم، تسلم هذه جملة. يقولون أي اذهب بطريق ذي سلامة، اذهب بطريق ذي سلامة، ولكن هذه أمر نادر. إذن هي تضاف إلى اسم الجنس الجامد سواء كان مصدر أو لم يكن مصدر، وهذا تفصيله سيأتي. اللي بهيك مرحلة الآن اللي يريد نفهمه من عبارة المصنف، أن يكون الذي تضاف إليه تكون دون مضاف اسم جنس، اسم جنس معنى، وراح نبين إن شاء الله كما في الأمثلة اللي بيناها، وراح هذا الموضوع منقول إلى محلي ظاهر، يعني غير مضمر، غير وصف خرج المجتهد. واضح المعنى إن شاء الله؟
إذا
لم تنضاف
النامل
لو بس
لما نريد
تنضف عليها أنه ترفع بالضمة، عندما نريد أن تنضف عليها أنه ترفع بالوقت. هذا القيود أنه اسم جنس ظاهر غير وصف، أنه عندما نريده. وكذلك لم ترد، وردت في كلام العرب، راح نبين بعض الشواهد في بحث الأسئلة إن شاء الله، ولكن يعتبر شاذ نادر. هذا الكلام قد يكون أعلى من مرحلتنا، لكن من باب الفاعلة. قال المصنف: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. انتقل للمورد الثالث اللي هو المورد الأول الضمة، المورد الثاني نيابة الواو عن الضمة، المورد الثالث نيابة الألف عن الضمة، يعني بالعلامات الفرعية. قال: وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، رفع في موضع واحد. نعم تجي الألف علامة للنصب، للنصب تجي في الأسماء الستة، لكن بالرفع، بالرفع في موضع واحد وهو المثنى. نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. قال: والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين. ليش قال اثنين أو اثنتين؟ خرج الأكثر اللي هو جمع مذكر ثالث، وخرج الأقل اللي هو الاسم المفرد. قال دل على اثنين واثنتين، خرج الاكثر اللي هو جمع مذكر ثالث، وخرج الاقل اللي هو مثل اخذ من وقتكم دقيقتين. قال: بزيادة في اخره، اغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني ما اكو داعي اقول حضر صديق وصديق، اقول حضر صديقان. نحو اقبل العمران والهندان، هند وهند. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، ما في داعي بالإقجاع عمر وعمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، جاء عمر وعمر، جاء صديق وصديق، وتقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهندان، فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند، وما في داعي بالإقجاع هند وهند. وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرة هند وهند، فتقول حضرة الهندان. نيابة النون عن الضمة يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.